بنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع خطير وعلى جانب عظيم من الأهمية ولا يكاد ينجو منه إنسان في الغالب، أنه لا أحد ينجو من هذا الأمر، كلنا نقع في هذا الموضوع، وذلك لأن عليه مدار أشياء كثيرة من المعاصي والأخطاء التي يقع فيها بنو آدم بحكم كونهم بشرا يخطئون. كل بني آدم خطاء، وهذه مسألة أيها الأخوة مسألة الهوى، ونحن في هذه الكلمة سنلقي الضوء على ما يتعلق بالهوى والتحذير من اتباعه، وما هي أشكاله وصوره، وبعض الأمثلة من الواقع، ثم نتكلم عن علاجه. فأما الهوى فإنه محبة الإنسان للشيء، وكما يقول أهل اللغة أن يحب الإنسان الشيء بحيث أنه يغلب عليه ويميل إليه ميلا شديدا. والهوى عموما مذموم، الهوى عموما مذموم، إلا ما ورد في السياق بأنه ممدوح، مثل مثلا حديث الصحيحين عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ ومن الأشياء التي دفعت عائشة لهذا الكلام الغيرة، فلما نزلت الآية ترضي من تشاء منهن إلى آخر الآية، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ومنها أيضا قصة أسارة بدر لما قال عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، يعني مال إلى قول أبي بكر ولم يمل ولم يكن ميله إلى قول أنا. وفي السنن أن أعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن الهوى، فقال: البر مع من أحب. فإذا أيها الإخوة، الهوى عموما مذموم، لذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما جاء الهوى في القرآن إلا هو مذموم، قد جمه الله عز وجل، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان، الهوان كم حرف؟ أربع حروف، هوان. فالهوى ثلاثة أرباع الهوان، والإنسان يميل في نفسه إلى أشياء قد ركبها الله أصلا في خلقته وجبل عليه، وهذه الأشياء هي عموم الشهوات، لأن الله قال في القرآن: زين للناس حب الشهوات. زين للناس، اسمع هذه الآية، زين للناس حب الشهوات. من إيه؟ ما هي الشهوات؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا المتاع زين للناس حبه، الله عز وجل ركب في الخلق في نفوسهم حب هذه الشهوات وجبلهم عليها. ليه؟ لحكم، منها على سبيل المثال: لو ما جبل الله عز وجل الناس على حب شهوة النكاح، كيف يتناسل الخلق وكيف يتوالدون وكيف يتكاثرون؟ فلا بد من شهوة النكاح. فإذا أيها الإخوة، هذه الشهوات ليست محرمة بالأصل، ليس شهوة النكاح محرمة بالأصل وشهوة المال محرمة بالأصل، لأن المال حرام والوطء حرام، وإنما محرم منها ما زاد عن الحد وتعدى حدود الشرع، هذا هو المحرم. فلأن هذه الشهوات موجودة فينا فنحن سيصبح عندنا بالتالي أهواء تميل بنا إلى هذه الشهوات، فإن كان هذه الشهوة حلال صار ميلنا إليها وهوانا حلال، وإن كانت محرمة صار الهوى والميل إليها محرم. وأكثر الناس أيها الإخوة تحركهم أهواؤهم، فيكون الهوى هو الدافع والباعث عن العمل، وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى إليها صاحب الهوى، وبذلك يكون الهوى في غالب الأحيان هو الإله المعبود الذي يطوف الإنسان حوله. ولذلك قال ابن عباس: الهوى إله يعبد. ثم قرأ قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصار الإله، صار الهوى إلها يعبد. ليه؟ لماذا صار الهوى إلها يعبد؟ لأن صاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه عز وجل. لذلك صار الهوى عند بعض الناس إلها يعبد من دون الله. فالهوى إذن أيها الإخوة مناف للإخلاص ومضاد للإخلاص، ولا يجتمع في قلب عبد مؤمن إيمانا تاما إخلاص وهوى في نفس الوقت. فالمخلص متوجه إلى الله بكليته، أما صاحب الهوى فإنه يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحاه. وكذلك كما يقول أحد علماء السلف رحمهم الله: فإن صاحب الهوى يتبع هواه كما يتبع المأموم الإمام. كيف يتبع المأموم الإمام؟ كذلك يتبع صاحب الهوى هواه. الهوى أيها الإخوة جمع أهواء، ورد في كلام بعض السلف وفي بعض الأحاديث بمعنى البدعة أو البدع التي ذمت في القرآن والسنة ذما شديدا، بمعنى الأهواء هي الطرق التي اتخذها بعض الناس من قبيل الابتداع في الدين، مثل الأهواء، أهواء المرجئة، أهواء الخوارج، أهواء الجهمية، أهواء الأشاعرة إلى آخر ذلك من الأهواء. ويمثل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة، يعني ملة الإسلامية، ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستفترق على 73، أقصد ملة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يبقي من عرق ولا مقصر إلا دخله. يعني حديث رواه أبو داود وفي صحيح الجامع من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا. إذن الأهواء هذه بمعنى البدع تدخل في نفوس أصحابها فتلعب بهم وتتجارى بهم كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، كما يتجارى داء الكلب لصاحبه. هذا الموضوع ليس، لن نتطرق إليه بالتفصيل في هذا المقام، ولكن حسبنا أن نعلم أيها الأخوة بأن الأهواء التي بمعنى البدع قد ذمت في القرآن والسنة ذما شديدا، ولذلك كان السلف يحذرون منها. فيقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام سواء كان قديما أو حديثا. والله عز وجل قال في القرآن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال سيد رحمة الله تعالى علينا وعليه: فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هناك من شيء ثالث، ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة، وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهوى إليه الذين لا يعلمون. وقال أيضا إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوقت، وما عداها أهواء منبعها الجهل، وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الأهواء كلها، وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. هذه الأهواء التي بمعنى البدع، والتي كان بعض الخوارج كما قال أحد شيوخهم الذين تابوا: كنا نجتمع فإذا هوينا شيئا ركبنا عليه حديثا. ولذلك كما ذكر حذر السلف من هؤلاء الناس كثيرا جدا، حتى أن أحدهم كما روى الجارمي في سننه أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب رحمه الله تعالى من كبار علماء السلف: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال فولى أيوب، ولى عن هذا الرجل صاحب الهواء وهو يشير بأصبعه: ولا نفس كلمة، ما أتكلم معك نهائيا ولا نفس كلمة. فأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. فإذا هذه الأشياء التي بمعنى البدع. لكن نحن الآن سنركز على قضية الهوى المتعلق بميل النفس إلى شهوات كثيرة. النفوس أيها الإخوة تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبها وتلتذ بها، واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه وما تشتهيه نفسه. واتباع الهوى بالاستجابة للنفس الأمارة بالسوء من أعظم أسباب الضلال، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من يكون أعظم ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ولقد ضرب لنا القرآن الكريم بمتبع الهوى مثلا يعجل البيان عن أن يأتي بمثله، وهو قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وعقب ابن القيم رحمه الله على انسلخ تعقيبات جيدة وجميلة في كتاب طريق الهجرتين. لما آتيناه آياتنا ماذا حدث؟ انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولقد حمل الهوى أيها الإخوة أصحابه على الكفر بالله عز وجل ومعاداة الرسل، بل حملهم على قتل الأنبياء والمرسلين. كيف ذلك؟ يقول الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلنا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلما خالفت الرسالة الهوى ماذا فعل بنو إسرائيل؟ قتلوا الأنبياء وقتلوا أصحاب الرسالة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الهوى واحد من الثلاثة أشياء المهلكة، وهي قول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. واتباع الهوى له نتائج خطيرة جدا. من هذه النتائج ما ذكرها الله في كتابه بقوله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا يحدث؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا إذا اتبع الحق أهواءهم، لو صار الحق الذي نزل عند الله عز وجل وأمر الله عز وجل الكوني والشرعي لو كان هو الهوى هو العباد، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكل من له مكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه. وإذا ضل العبد باتباع الهوى فإن الشياطين تتلقفه من كل جانب، كما قال الله عز وجل: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى. ومن نتائج الهوى أيها الإخوة أنه يبطل الأعمال الصالحة ويفسدها. فالذي يفعل ويترك اتباعا للهوى لا عبودية لله عز وجل فإن عمله باطل حتى ولو عمل عملا صالحا. وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النقطة. يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا لو صرت أنت من هذه الحالة تتبع الحق إذا وافق هواك وتخالف الحق إذا خالف هواك، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته، لأنه إنما قصد اتباع الهوى. يعني نفترض واحد من الناس مثلا حج لنفترض أو ذهب لصلاة الجمعة لا تعبدا لله وإنما لهوى في نفسه، يعني مثلا عجبوا اجتماع الناس في صلاة الجمعة وعجبهم مثلا منظرهم ويعني جاء في نفسه هذا الالتقاء وهذا يعني التقابل وتزين بعضهم لبعض أعجب هذا الشيء، فذهب لصلاة الجمعة لا بنية التعبد لله عز وجل وإنما بنية اتباع الهوى الذي تميل إليه نفسه من الالتقاء مع الناس بعد الصلاة. هذا الرجل هل له ثواب على هذه الطاعة التي أداها؟ لا، لأنه إنما فعلها اتباعا لهواه. فالآن كثير من الناس يفعلون أشياء طيبة، يفعلون طاعات، لكن لا يفعلونها تعبدا لله عز وجل وإنما يفعلونها لأنها توافق أهواءه، يعني لأن نفسه تميل إليها من باب اتباع الهوى فهو يفعلها. وهذا حال كثير من الناس، فهذه قضية خطيرة لأن ما عليها جواب، لم تثاب عليها. وباتباع الهوى أيها الإخوة يطبع على قلب العبد. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومن مضار الهوى كذلك التنازع بين الإخوة وتطوير اختلاف وجهات النظر إلى تخالف بين القلوب. يقول صاحب الضلال رحمه الله: ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر. ليه؟ لأن الاختلاف أيها الإخوة من طبيعة البشر. الصحابة وهم أفضل منا اختلفوا، الصحابة وهم أفضل منا اختلفوا، لكن أين المشكلة؟ يقول: إنما هو الهوى الذي يثير النزاع، ليس مجرد الاختلاف، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق في غيرها. وإنما هو الحال يصبح بالنهاية وضع الذات في كفة والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء. هذا هو سبب المشكلة وهذا هو الذي يثير النزاع. وأنت الآن إذا تأملت أحوال الناس في اختلافاتهم تجدهم بهذه الصورة. ليس مجرد الاختلاف الذي يثير الحقد والعداوة والبغضاء، وإنما المشكلة في الإصرار على الرأي حتى لو تبين لك خطأه وصحة الرأي الآخر. وهذه نقطة أيها الإخوة هي التي تسبب عدم قبول النصيحة من الآخرين. أحيانا اتباع الهوى أو من الأشياء التي تسببها اتباع الهوى، أولا دعوني أعلق قليلا عن النقطة الماضية. نحن أحيانا يا إخواني نختلف في رأي فقهي، نختلف في قضية اجتهادية، وكل واحد يطرح ما يؤيد وجهة نظري. أحيانا الواحد يرى من أخيه أنه على يرى في الجانب الآخر المقابل يعني نطاعة الكلام ووضوح الحق فيه، ويحس في نفسه بأن رأيه خطأ، لكن يقول بينه وبين نفسه: لو أنا الآن اعترفت بالخطأ وأقريت وجهة نظر الشخص الآخر تصبح شخصيتي أمام هذا الشخص كيف؟ مهزوزة. معناها أنا ما عندي رأي، معناها أنا بمجرد ما ناقشني أنا أذعنت وخضعت له. فيأتي هنا الشيطان فيقول لهذا الشخص: لا، أثبت على ما أنت عليه حتى تثبت شخصيتك للطرف الآخر، وإلا تصبح أنت يعني تابع، قال لك كلام وأنت اتبعته وتركت رأيك. لا بد يكون لك رأي، لا بد يكون لك شخصية، ولا بد يكون لك. ثم أن أيضا يقول له: أنت الآن تفضح نفسك بين الناس عندما تقر بخطأ رأيك، يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: وتأملت أحوال العلماء فوجدت فيهم كثيرا من هذا. يقول: إن أحدهم لا يأبى الاعتراف بخطئه حتى لا يقال عنه أنه مخطئ. فما حال طلبة العلم؟ فما حال الجهل اليوم الذين ما عندهم إلا أجزاء ونتف من العلم، وهم بعد ذلك يجادلون ويناقشون ويصرون وكأن أحدهم أبا حنيفة الزمان بإقامة الحجة وبيان الحق. كذلك مما يسببه الهوى عدم قبول النصيحة، عدم قبول النصيحة، خصوصا إذا كانت ممن هو أصغر منك وأقل علما. فليش؟ لأن الإنسان يقول عندما يتوجه له نصيحة يأخذها، يجي الشيطان يدفعه الهوى يقول له: هذا انتقاد، أنت الآن تنتقد وتجرح، هذا فلان يجرحك علنا أو ينتقدك ويبين لك أخطاء عندك وعيوب بهذه النصيحة، فأنت لا ترضى، أنت لك عزة ولك كرامة ولك أنفة ولك، فإذا لابد أن ترفض هذه النصيحة. فكيف إذا كانت النصيحة من شخص أقل منه؟ فيأتيه الهوى، هوى العزة بالإذن، فيقول له: فلان أصغر منك وأقل علما يوجه إليك الانتقادات والنصائح، لا تقبل منه. فيأتي هذا دافع الهوى ويسبب عدم قبول النصيحة. لما كان عمر بن عبد العزيز خليفة الزمان، أعظم رجل في الأرض من الناحية المنصب، ماذا قال لأحد أتباعه؟ يقول عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل: ما لك يا عمر؟ يقول: إذا رأيتني حدت عن الحق، انحرفت عن الحق، فخذ بثيابي وهزني وقل: ما لك يا عمر؟ كيف تفعل هذا؟ هذا وهو خليفة المسلمين يقول لأحد من معه. تصور واحد يمسك ثوب خليفة المسلمين ويهزه ويقول: ما لك يا عمر؟ السلف كانوا متواضعين في هذا الجانب، ما كان يحملهم الهوى على رفض النصيحة، بالعكس. الآن في حالة طيبة أن الإنسان يقبل النصيحة إذا وجهت إليه. هناك حالة أعلى منها، ما هي؟ أن تطلب النصيحة أنت أصلا قبل أن تنصح وتنتقد، تطلب من الناس أن ينتقدوك على العيوب التي فيك ويبينوها لك بطريقة النصيحة. ولذلك يقول عمر الخطاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. وهذه نقطة أيها الإخوة يفتقدها اليوم كثير من الدعاة من الله والعاملين للإسلام فضلا عن عامة الناس. وكذلك من الأشياء كما ذكرنا عدم الاعتراف بالخطأ، ومن تأمل حال السلف وجد أنهم يعترفون بأشياء كثيرة من أخطائهم إذا سنحت الفرصة. أبو ذر رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة؟ يعني طبعا ما قال لا إله إلا الله بحقها. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأعاد عليه: وإن زنى وإن سرق؟ فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن سرق؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رضم أنف أبي ذر، يعني سيدخل الجنة، يدخل الجنة، ممكن يدخل الجنة لو بعد العذاب، وإن رضم أنف أبي ذر. الآن هذه الكلمة فيها انتقاد لأبي ذر، أليس كذلك؟ لما روى أبو ذر الحديث ماذا فعل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بإمكانه أن يحذف هذه الكلمة. ليش؟ يقول مثلا: ليس فيها علم زائد ليبلغ الأمة. لكن أبو ذر كان يروي الحديث للناس وفيه الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر، كان يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. تصور هذه الحالة أيها الإخوة لا تأتي إلا عن التجرد للهوى، الهوى الباعث على صد الانتقادات ورفض النصائح وعدم الاعتراف بالخطأ، حتى الإنسان يزعم، حتى تظهر صورته أمام الناس كاملة وناصعة، فهو لا يريد أي انتقادات ولا نصائح ويرفض الاعتراف بالأخطاء. إذا جئت الآن إلى قضية من القضايا الناتجة عن اتباع الهوى، اتباع الهوى أيها الإخوة يصد عن الحق. أصلا أنت ما تتبع الحق، لو كنت صاحب هوى لا يمكن أن تتبع الحق، فيصدك الهوى عن الحق بحيث تأتي بالدليل والحجة إلى هذا الرجل صاحب الهوى فيجحدهما الهاوي صاحب الهوى. وكان أعظم تخوف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من ذلك، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وقد علمنا أيها الإخوة أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التبعة وثقل التعبد في دينهم، فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في ترك رئاستهم. الآن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من كان إلى من كانت الرئاسة في أمور الدين؟ كانت إلى اليهود، كان أحبارهم هم أصحاب مراكز التأثير الدينية في جزيرة العرب، ولذلك كانت قريش تحتكم إليهم في كثير من الأحيان، وكان الأوس والخزرج يحكمون أحبار اليهود. لما جاءهم الحق، لما جاءت شريعة الإسلام الناسخة، ماذا سيحدث لمراكز اليهود؟ ماذا سيحدث لرئاسات اليهود الدينية في الجزيرة؟ ستنسف، لأنه سيحل محل الإسلام. فهذا الهوى في حب الرئاسة جعل اليهود يرفضون الحق، يرفضون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيصر أيها الإخوة، قيصر عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل لما سأل أبا سفيان عدة أسئلة في حديث طويل في صحيح البخاري، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل، ولكن لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه، لأن الملك هذا هوى شهوة عظيمة جدا. كيف واحد يتركها؟ واحد قيصر ملك الروم يترك البلاد والناس اللي تحته والأموال والثروات كلها ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم نفسه ويقول: أنا أتبعك وأنا من أنصارك وأصحابك وقد تركت دين قومي ومملكتي. فإذا قيصر ما استطاع أن يتخلص من هوى المنصب والجاه والملك، ولذلك رفض وما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قضية تأثير الهوى في بعض الجوانب التعبدية. بعض الناس دخلت فيهم الأهواء في عباداتهم، فاخترعوا طرق في العبادة أو في التزهد، اخترعوا طرق في الزهد، زعموا أنهم يريدون أن يعبدوا الله عز وجل فيها بأهوائهم. يعني واحد نفسه هوى التزهد والانطلاع من الدنيا بالكلية ومن زخرفة الدنيا ومن جميع أنواع المتاع حلال وغير حلال، انخلعوا منها بالكلية، واعتبروا هذا الانخلاع اعتبروه تعبد الله عز وجل. وهؤلاء يقول عنهم الجوزي رحمه الله تعالى: فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل، جلسوا يبحثون عن أدلة تنصر مذهبهم في التزهد. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلا، وهذا كلام مهم جدا وقاعدة نفيسة. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلا. بعض الناس يرسى على شيء معين، هواه يقود إلى شيء معين، نتيجة معينة، بعد ما يقود النتيجة ويظهر النتيجة يبدأ يكيف الأدلة ويبحث عن الأدلة التي تنصر هذا القول، مع أن المفروض الصحيح بالعكس أن تتبع الدليل حيث سار بك تسير معه، مهما كانت النهاية لابد أن تسير مع الدليل. الناس الآن بالعكس يجيب الحكم اللي هو يرضاه ويهواه ثم يبحث عن الأدلة المؤيدة له. نأتي إلى مسألة أخرى بالنسبة لتأثير الهوى في موقف الناس من الأحكام الشرعية. الآن بعض الناس نشأوا في بيئات معينة وتلقوا الدين بطريقة معينة وألفوا أشياء كثيرة، فإذا جاءهم حديث بخلاف ما هو عليه بخلاف ما هم عليه ماذا يفعلون بالحديث؟ يحرفونه عن مواضعه التي جاء بها ومن أجلها. يعني مثلا نفترض أن في بيئة من البيئات أو في بلد من البلدان انتشر حلق اللحية تماما وأصبح عادة عند الناس وقضية يعني مسلم بها، إذا جاءهم حديث في الأمر بهذه القضية وأنها واجب وأنها فرض، جاءهم حديث فيه أمر بتطبيق هذه السنة، ماذا يفعل الناس في تلك البيئات؟ يبدأون يبحثون عن مخارج ومنحنيات يستطيعون أن يخرجوا بها هذا الأمر ويصرفونه ويحرفونه إلى قضايا أخرى، فيقول لك مثلا يعني هذا المقصود منه الاستحباب وليس الوجوب، ويبدأ يبحث عن الأشياء التي تؤيد هذا المذهب أو تؤيد الشيء الذي نشأ عليه وتعود عليه، مع أنه قد يرفع شعار القرآن والسنة ويقول أنا أسير وراء القرآن والسنة. لكن أيها الأخوة، ليست المسألة بالدعوة بالإدعاء، ليست المسألة بالإدعاء، ما هو مسألة تقول أنا أتبع القرآن والسنة، المسألة أن تثبت في العملية أنك تتبع القرآن والسنة. ولذلك ترى كثيرا من الناس يتفلتون من بعض الأحكام الشرعية بالرغم من وضوح هذه الأحكام، يتفلتون يتملصون، ما تجيب له دليل أو تأتي له بحجة شرعية صحيحة إلا وقال لك أشياء كثيرة، لعل الحديث ضعيف، لعل المقصود كذا، لعل المقصود من الإشبال الخيلاء فأنا لست من أصحاب الخيلاء، لعل المقصود لعل المقصود، فيحرف هذه الأدلة. من أين أتى هذا التحريف؟ من أين نبع؟ نبع من الهوى. ليه؟ لأنه هو يهوى الإثبات أصلا، هو يهوى الإثبات ويكره أن يطبق السنة في الثوب لئلا ينتقده الناس، فلذلك هو يأتي بالأدلة لكي أو يأتي يحرف الأدلة لكي يصحح موقفه ويثبت لك أنه غير مخطئ. وكذلك أيها الأخوة، الهوى يؤثر تأثيرا كبيرا في الحكم، في قضية الحكم بين الناس المختلفين. مثلا لو أنت الآن أب أو أنت أم، حصل خلاف بين الأبناء، تحكمين أو تحكم بين هذين الاثنين بناء على ايش؟ بناء على اي شيء؟ كثير من الاباء والامهات يجورون في الحكم بين اولادهم ولو من اجل لعبه صغيره. ليه؟ لاجل ان الاب او الام تهوى ولدا معينا. انا سمعت مره واحد من الاولاد يقول انا امي تكرهني وتفضل علي اخوي لأنه هو أبيض وأنا أسمر. هذه قضية واقعة ممكن تقع فعلا. فمثلا إذا حصل خلاف بين الولدين لمن يحكم؟ للذي تميل إليه الأهواء. إن كانت تميل إلى السمار حكمت للأسمر، إن كانت تميل إلى البياض حكمت. هذه أيها الأخوة من المسائل الخطيرة، وهذا اتباع الهوى في الحكم بين الناس. يقول السيد رحمه الله تعالى والهوى صنوف شتى، منها حب الأهل والأقربين في موطن الشهادة والحكم. يعني أنت الآن جيت المحكمة تريد أن تشهد أو تحكم بين اثنين، واحد منهم قريبك والثاني بعيد، ما بينك وبينه نسب، تحكم لمن؟ العادة الناس الآن يحكمون لمن؟ لقريبه. فإذا صار حادث السيارة مثلا يشهد لمن؟ لقريبه أو لصاحبه، مع أنه المخطئ مثلا يشهد له زورا وبهتانا، ما الذي دفعه إلى الجور في الحكم؟ اتباع الهوى. الهوى الميل إلى القريب والميل إلى الصاحب ولو على حساب الحق. وكذلك مجاملة الغني هوى، والتعصب للقبيلة والعشيرة في موضع الشهادة والحكم هوى، وكراهة الأعداء في موطن الشهادة والحكم هوى، والأهواء أشتان وأصناف. فإذا يا إخواني، قضية الحكم بين الناس المتخالفين أو المختلفين كثيرا ما يقع فيها هوى. فيجب على المؤمنين الصادقين أن يتجردوا لله عز وجل إذا أرادوا أن يحكموا بين الناس. لا يسمى الشرط أن تكون قاضيا، ممكن أنت كاب تحكم بين اثنين، ممكن أنت كرجل تحكم بين صديقين، ممكن أنت كداعية تحكم بين اثنين من الناس. فإذا لا يجرمنك عداء شخص أو خلاف بينك وبينه على عدم العدل، اعدل هو أقرب للتقوى كما قال الله عز وجل. فيه نوع من الاتباع الهوى خفي. كيف؟ أحيانا يختصم فقير وغني، والخطأ مع والمخطئ الفقير والغني صاحب الحق. يجي واحد من الناس يريد أن يحكم بينهم فتأخذه الشفقة على الفقير فيحكم له مع أنه هو المخطئ، ويحكم على الغني مع أنه هو الذي هو المحق بدافع الشفقة. مثلا أحيانا يخطئ الأخ الأصغر على الأكبر، تأتي الأم بدافع الشفقة على الصغير تحكم له على الكبير، مع أن الكبير قد يكون هو المحق والصغير هو المخطئ. هذا أيضا نوع من الهوى. وإن تلبس بلباس الشفقة وإن تلبس بلباس الرحمة فهو هوى لا يرضى الله عز وجل هذه الأحكام. وهذه مسائل خفية ينبغي الانتباه إليها. أتي مثلا إلى قضية اجتماعية، قضية العدل بين الزوجات. أحيانا يكون الرجل متزوج من أكثر من امرأة فهواه يميل به إلى واحدة منهن أو منهما، فيميل إليها ميلا كبيرا فيذر الأخرى كالمعلقة، فلا يأتيها ولا يعطيها من النفقات والألبسة والزينة مثل ما يعطي الأخرى. من باب إشارة أتى هذا الجور في القسمة اتباع الهوى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. أحيانا يقول ابن جلدي رحمه الله في بعض الناس الذين يتبعون الهوى: فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم. إن وافق الشرع مرادهم قالوا رضينا بالشرع، إذا خالف الشرع أهواءهم قالوا لا ما نبغى الشرع. هؤلاء الذين وصف الله تعالى في القرآن عن المنافقين: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. لماذا؟ إن كان لهم الحق رضوا بالشرع، إذا ما كان له الحق رفض الشرع. أحيانا يأتي الهوى في النهوض للعبادة فيخذل الإنسان، مثلا في عملية الاستيقاظ لصلاة الفجر النفس تميل إلى إيش؟ إلى النوم، والله عز وجل يطلب منك أن تقوم للصلاة. اتباع الهوى أن تنام وتستمر بالنوم، ولو استيقظ تعاود النوم مرة أخرى ولا تقوم، فيصل يحدث بين الإنسان بينه وبين نفسه منازعة. وهكذا يحدث أحيانا الاتباع الهوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ يقول عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد: فتش نفسك تجدك مبتلا بمعصية أو نقص في الدين. صح ولا لا؟ فتش نفسك، كل واحد يفتش نفسك، تجد نفسك مبتلا بمعصية أو نقص في الدين، وتجد من تبغضه، تجد واحد آخر من الناس الذين أنت عاديهم وتبغضهم مبتلا بمعصية أو نقص، قد تكون مثل المعصية أو النقص اللي عندك لكن بينك وبين خلافات، هل تجد استشناعك لما هو عليه مساويا لاستشناعك ما أنت عليه؟ أنت الآن واقع في معصية، رأيت واحد من الناس الذين يخالفوا أو بينك وبينه مشكلة، واقع في ظهرت لك معصيته منكر يجب أن تنكره، هل يكون إنكارك عليه مساويا لإنكارك على نفسك؟ ما هو الغالب؟ أنه لا، أنك تنكر عليه كان معروف منكر وفيك وأنت والأدلة وهذا لا ينبغي ولا يجوز وتحمل عليه حملة شعواء، لكن لا تحمل على نفسك هذه الحملة مع أن معصيتك لا تقل عن معصيته، لكن أنت اطلعت على معصيته رأيته منكر وهو ما اطلع. فانظر يا أخي إلى هذه المسألة، كيف يحمل الهوى الإنسان على أمر معروف ناهي عن منكر يغالي فيه على أناس ويحمل فيه على أناس ما لا يحمل على نفسه؟ طبعا ليس المطلوب أن تترك أمر الشخص المعروف وتنهى عن منكر، لا، لكن كن أنت في أمرك لنفسك ونهيك للمنكر عن نفسك للمنكر مساوي مثل ما تأمر غيرك وتنهى غيرك. أما تشن عليه حملة شعواء لأن بينك وبينه خلاف واكتشفت هذه الخطأ والمعصية منه، لكن لا تحمل هذه القضية على هذه على نفسك، هذه مصيبة. بل إنه أحيانا أيها الإخوة مسألة الحب بالله والبغض بالله، أنت الآن تبغض أصحاب المعاصي، طيب ترى واحد صاحب معصية، أنت قد تكون واقع في معصية مشابهة لها أو هي بالضبط مثلها، أنت لابد أن تكره معصية هذا الشخص أو تكره هذا الشخص من أجل معصيته، هل تكره نفسك للمعصية التي عندك مثل ما تكره الشخص المعصية التي عنده؟ هذه أشياء كثيرا ما ننتبه إليها بل قد لا تخطر في بالنا. يعني عندنا قضية الموالاة والمعاداة والأمر بالنهي عن المنكر للناس، لكن ما يخطر واحد نفسه أن يعادي نفسه أو يشن حملة أمر معروف ونهي عن المنكر على نفسه مثل ما يشن على الناس. ليه؟ اتباع الهوى، لأن الهوى يحملك على تبرئة نفسك وعلى أن تكون أنت في الموضع الذي لا ينتقد حتى ولا من نفسك. يقول المعلم رحمه الله في باب النفيس في كتاب القادر في العقائد في مسألة الموقف من الشخصيات، فكر في حالك مع الهوى، افرض انه بلغك ان رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر سب داود عليه السلام وثالث سب عمر او عليا رضي الله عنهما ورابع سب امامك الذي تأتم وتقتدي به وخامس سب اماما اخر. هذا الكلام يناقش فيه المعلم رحمه الله متعصب المذاهب، يقول لهم واحد مثلا متعصب لأبي حنيفة أو واحد متعصب لأحمد بن حنبل متعصب أو على الأقل يتبع هذا الإمام ويحبه جدا، أو واحد يتبع الآن واحد من المشايخ الموجودين المعاصرين ويحبه جدا، يقول له افترض أن واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك أو سب داود عليه السلام أو سب عمر أو علي ممن هو أقل من داود صلى الله عليه وسلم أو سب إمامك أو سب إماما آخر، هل موقفك من هؤلاء الأشخاص يتفاوت بحسب عظم الذي سب في الإسلام؟ يعني هل تعادي من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى وتعادي من سب داود عليه السلام معاداة قريبة من المعاداة الأولى، ثم تعادي من سب أبو بكر وعمر أو علي بعد ذلك، ثم تعادي من سب الإمام الآخر؟ أم أنك تعادي من سب إمامك أكثر من معاداتك لسب أي إنسان آخر حتى لو كان أحد من الصحابة؟ هذه مسائل لا يتفطن إليها، بل إن أحدا لو سب إمامك الذي تتبعه أو شيخك الذي تتبعه وسب شيخا آخر لا يقل عنه في الصلاح والتقوى والعلم، ها؟ فأنت تجد نفسك تدافع عن شيخك أكثر مما تدافع عن شيخ الآخر، مع أن لكليهما حق النصرة والدفاع عن العرض والذب عن العرض والإسلام. فانظر كيف حملك الهوى على الدفاع عن شيخك أكثر من الدفاع عن شيخ آخر لا يقل عنه، هذا إذا ما كان أعظم منه أحيانا. يعني أنا لا أشك أن بعض متعصبة المذاهب، مثلا واحد متعصب لأبي حنيفة، لو سب أمامه أبو حنيفة أو سب أمامه أبو ذر أو مثلا المغيرة بن شعبة واحد من الصحابة، فإنه يدافع عن أبي حنيفة أكثر من دفاع عن ذلك الصحابي، هذا واقع. يقول المعلم رحمه الله مكملا: أيكون سخطك عليهم وسعيك في عقوبتهم وتأديبهم أو التنديد بهم موافقا لما يقتضيه الشرع أم لا؟ ثم يقول: هذه قضية اتباع الهوى في طلب العلم، وهذه مسألة مهمة ونقع فيها كثيرا. يقول: افرض أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحتهما ولا ضعفهما، رأيت حديثين ما تعرف صحتهما ولا ضعفهما، أحدهما يوافق قولا لإمامك الذي تتبعه أو لشيخك الذي تقتدي به والآخر يخالفه، واحد من الحديثين يؤيد كلام الشيخ اللي أنت تقتدي به، والقول الثاني يخالف شيخك الذي تقتدي به، أيكون نظرك في هذين الحديثين سواء؟ لا تبالي أن يصح سند كل منهما أو يضعف. نقف موقف تجرد، أو نقف الموقف الآن لا يقفوه. افترض أنك الآن مثلا مقتنع بمسألة إخراج الحلي في الزكاة، إخراج الزكاة في الحلي، ثم رأيت حديثين ما تعرف صحتهم ولا ضعفهم، واحد من الحديثين يوجب الزكاة في الحلي والحديث الآخر لا يوجب الزكاة في الحلي، ونفسك تهوى إيش؟ أنه ما في زكاة في الحلي، هل أنت فعلا ما تهتم تبحث في الأسانيد وتسأل عن صحة الأحاديث وأنت متجرد كل التجرد، ما يهمك أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أم أنك تجد نفسك منساقة تتمنى أن يكون الحديث الذي ليس فيه وجوب زكاة الحلي لا يقرر وجوب زكاة الحلي صحيحا، وتتمنى أن يكون الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحلي ضعيفا، أليس هذا الذي يحدث في غالب الأحيان؟ نعم. افترض أنك اتبعت إنسانا في النزول على اليدين ثم رأيت حديثين، واحد لا تدري عن صحتهما، واحد يؤيد النزول على اليدين والآخر على الركبتين، هل يكون موقفك منهما سواء؟ ما تهتم أيهما، ما تهتم بماذا ستكون النتيجة؟ يعني أخذ ما تهتم، يعني ما عندك ميول معينة، أم أنك تتمنى أن يكون حديث اليدين صحيح حديث الركبتين ضعيف؟ ما الذي يعلم الغالب؟ هذه من الأشياء التي يؤثر فيها الهوى. ولذلك يا إخوة نجد أحيانا في نقاشاتنا الفقهية خللا كبيرا، بسبب أننا نهوى في موقف معين أو في حكم معين، عندنا هوى نريد أن تكون النتيجة هكذا، فلذلك عند البحث نضع النتيجة سلفا ثم نجمع الأشياء التي تؤيد الشيء الذي نهوى. افرض أنك تعلم من رجل أن رجلا تحبه وآخر تبغضه تنازع في قضية فاستفتيت فيها ولا تستحضر حكمها، واحد اثنين تنازعوا في مسألة جاءوا إليك لتحكم بينهما، أنت لا تعرف الحكم، ماذا يحدث في نفسك؟ ألست تتمنى بأن يكون الحكم إذا بحثت عنه مؤيد لصاحبك وليس في صالح الرجل الذي تعاديه. نعم هذا هو الغالب. فيقول المعلم رحمه الله: وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي. يقول كلام صادق خارج من قلبه، يقول: وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر بالقضية زاعما أنه لا هوى لي، يعني متجرد ما يهمني النتيجة إيش، فيلوح لي فيها معنى، يلوح لي فيها ترجيح معين فأقرره تقريرا يعجبني، أجيب الأدلة وأحشد البراهين والاستنتاجات والاستنباطات وأكرر الشيء الذي ملت إليه ورجحته تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي في دليل آخر ما يخجل هذا الشيء الذي قررته، يعني ما يوافق الشيء الذي قررته، فأجدني أن أتبرم بذلك الخادش. يعني يقول واحد: يا الله ليش الآن هذا الحديث طلع كذا بالنص، طلع الحديث لو كان هذا الحديث غير موجود حتى أنا أكمل طريقي في تأكيد صحة الحكم الذي توصلت إليه. فالإنسان يجد إذا كان مقتنع شيء معين ثم رأى دليلا يخالف يتمنى، يحدث النفس أحيانا هذا الشعور، يتمنى أن هذا الحديث ضعيف ويتمنى أن هذا الحديث غير ثابت ويبحث بنفسية الذي يريد أن يصل إلى ضعف الحديث، فلذلك قد يصل إلى ضعف الحديث ويتكون النتيجة ضلالة. هذا بسبب الهوى لأنه ما عندنا تجرد. لذلك عند نادي الشافعي رحمه الله يقول: إني أجادل رجلا فلا أبالي أكان الحق ظهر على لسانه أم على لسانه. نقول أهل الأخوة أن هذه المنزلة ليست سهلة، ليست سهلة. الشافعي يجادل الرجل ويناقش الحكم كذا أو كذا، ثم يقول الشافعي: لا أبالي أكان الحق الذي ظهر على لسانه أو على لسانه. هذه منزلة ليست سهلة، ليست بسيطة. يقول المعلم رحمه الله: فأجدني أتبرم بذلك الخارج وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشته، لأني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني، قلت أهوى صحته، أهوى صحته وأرضى أي شيء آخر، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس. يعني مع أني الآن في طور البحث والمناقشة ما نجرت على الناس، وأنا أهوى صحة هذا الشيء وأرفض أي شيء خارج، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لا حل الخدش؟ كيف إذا أعلنت هذا الكلام في الناس، أعلنت النتيجة والترجيح الذي توصلت إليه، وبعد ذلك اكتشفت أحاديث أو أدلة أو استنباطات لا تؤيد ما توصلت إليه، وأنا أعلنت القضية على الناس، فكيف يكون الموقف؟ تكون مسألة عسيرة جدا. التراجع عن القناع، التراجع عن الأشياء عسير بسبب وجود الهوى، لأن حضور النفس تجذبك. كيف تظهر أمام الناس نظر المخطئ؟ كيف تظهر أمام الناس نظر الناقص؟ ثم يقول: فكيف إذا كنت قد أدعته في الناس ثم لاح لي الخدش، فكيف لو لم يلح لي الخدش وإنما أشار به رجل عليه؟ كيف لو كان الخادش هذا ما جاء مني، ما جاء مني، هو لم يستجد الشيء الذي يخدش، وإنما أتى به رجل آخر، يكون موقف أصعب وأصعب. فكيف لو كان المعترض علي ممن أكرهه؟ كيف لو جبل الخادش أو الحديث اللي ما يوجد النتيجة اللي أنا أتوصل إليها رجل بيني وبينه عداوة شخصية، كيف يكون موقفي؟ أرأيتم أيها الإخوة كيف أن التجرد من الهوى مسألة صعبة وليست سهلة، حتى على الأتقياء من عباد الله وحتى على عباد الله الصالحين المؤمنين تحتاج إلى مجاهدة قوية، ولذلك يقع فيها الإنسان من حيث لا يدري. في قضية الفتاوي أو الفتاوى، الفتاوى جمع فتوى، أما الفتاوي جمع فتيا، وكلاهما صحيح. فالآن هب مثلا امرأة هواها كشف الوجه، تحب أن تكشف وجهها، هواها بكشف الوجه، لما تأتي للموضوع وتأتي للنقاش لماذا تحتج؟ تحتج بأحاديث أو بأدلة أو بآراء الذين يقولون بكشف الوجه، ليس عن قناعة بها ولا بقائليها ولا بعد المناقشة والبحث المتجرد، وإنما لأنها تهوى ذلك الرأي فهي تحتج بمن يقوله وتحتج بأدلتها. نفس الموضوع مثلا، واحد امرأة تهوى مع أن ما تخرج الزكاة في الحلي لأن ينقص ذهبها وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الناس لا تهوى أن يكون الذهب كاملا لا ينقص، فماذا يكون هوى هذه المرأة مع الرأي الفقهي الذي يقول أنه لا زكاة في الحلي؟ فلذلك تبحث عن من العلماء الذي يقول لا زكاة في الحلي، ما هي أقوالهم؟ إيه والله في عندهم قول جيد يقول أن المال الذي لا ينمو ليس فيه زكاة، فالذهب بما أنه مال غير مالي ما هو مثل الإبل والبقر والغنم ومن العروض التجارة مال غير مالي، فإذا والله الكلام ممتاز وهذا كلام مقنع، إذا ما بطلع زكاة الفري. ليس عن تجرد قالت هذا الكلام، لكن أعجبها الرأي الموافق لهواها فقالت لي تاجر يتاجر الأراضي ما يدري الآن الأرض عنده مجمدة الآن طيح الأسعار ما يعني ما جاء واحد مشتري مناسب، جاء قضية حال عليها الحول، جاءت مسألة الزكاة، فواحد يبحث الآن هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة، فقرأ هذا الرأي المال الذي لا ينمو ليس فيه زكاة، وإذا الأرض لا تنمو محدودة بحدود معينة إذا ما فيها، هذا رأي ممتاز مقنع مع أنه ما بحث ولا تجرد في المسألة. أنا الآن ما أقول بنتيجة معينة أو أكرر حكم الفقهية معينة، لكني أضرب الأمثلة على مواقف الناس من الفتاوى والأحكام الشرعية. نأتي على قضية اتباع الهوى الآن في دراسة كثير من الطلبة الجامعيين. كثير من الطلبة الجامعيين يهون التفوق في دراستهم. واحد في جامعة علمية تكنولوجية جامعة يريد التفوق يكون معدله فوق، ما يريد أحد أن يعلو عليه، وهذه الدراسة تستغرق منه وقتا طويلا جدا، لو أنه طبق هذه الطريقة في الدراسة حرفيا لا يبقى عنده وقت لا لتربية نفسه ولا لطلب علم ولا لدعوة إلى الله ولا لأمر معروف ولا نهي عن منكر. فإذا هذا رجل مفرط، إذا الآن اتبع هذا الأسلوب الذي لا بد يوصل إلى هذه النتيجة، هذا الرجل الآن يبحث عن أي قول وعن أي مستند يتشبث به لكي يجاب به أي واحد يريد أن ينصحه ويقول له يا أخي خفف من غلوائك الدراسية قليلا والتفت إلى الأشياء المهمة الأخرى. ماذا يقول؟ يقول يا أخي أنا قرأت كلام ممتاز لواحد من المفكرين للأبي حسن المدني الذي على موجود أو لفلان من الناس أو سمعت فلان يقول يجب على المسلم أن يكون متفوقا في جميع الأمور وأن يكون أحسن من الكفار وأن يتعالى عليهم بالعلم وأن يصبح أعلى منهم وأعلى منهم والتفوق مطلوب والأمة بحاجة و و و. فإذا ارتاح الكلام يطلع على هذا الكلام ارتاح جدا ويأخذ به ويتبنى هذا الموقف ويقول فالتفوق أمر مطلوب فأنا غير مخطئ فإذا أنا ماشي صحيح إذا ما يمكن ينتقدني. طيب الواجبات الأخرى يا أخي تجرد من هوى التفوق. نحن طبعا ما نقول الكلام هذا للناس الذين يحتاجون للدراسة حتى يخرج بمعدل معين يكمل به دراسته أو يعني مسألة مهمة مسألة حيوية بالنسبة له، لا، بعض الناس عندهم شهوة التفوق حتى لو كانت على حساب الأشياء المهمة في حياته مثل الدعوة إلى الله وتربية نفسه وطلب العلم، ما عليه على جنب هذه كلها ما دام فيه لأني سأنصر الإسلام، والإسلام الآن أيها الأخوة يحتاج إلى دعاة أكثر ما يحتاج إلى علماء في الكهرباء وفي الأرض لله، يحتاج إلى علماء في الشريعة أكثر من حاجته إلى علماء في المجالات الأخرى. نحن لا نقول لا ندرس العلوم الأخرى ولا نثبت الناس، لا، لكن لا بد أن تقدم الأولويات والأهم فالأهم. إن كنت صاحب تخصص علمي وتقني وصاحب تخصص فني لا يلهينك التخصص هذا عن طلب العلم وعن معرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، هذه أشياء ضرورية، عن الدعوة إلى الله أمر معروفا عن المنكر في رب نفسك، لأن كثير من هؤلاء الناس المتفوقين إذا ما رب نفسه وأهملها صدقني بعد ذلك سيخدم مصالح الكفار في العلم الذي تعلمه، ويمكن يذهب إلى الخارج ويدرس هناك ويستقر هناك ويخدم في أجهزة الكفار، لأن ما في تربية نفس تجعل فيه موالاة ومعاداة وتجعل فيه نصرة الإسلام. فلذلك يأتي هذه الحجج التابعة التي إذا تأملت بها ما وجدت بها حقا أبدا. خذ بعض الأشياء الأهواء التي تأتي في نفوس الناس عندما يدعون إلى طلب العلم. كثير من الناس إذا دعوا إلى مناسبات علمية لكي يتلقوا فيها علما، فإنك تلحظ من هؤلاء الناس الفوضى وعدم الانضباط، ما يمكن انضبط أبدا في موعد يتلقى فيه علما، مرة يجي مرة ما يجي، مرة يجي وعشرة ما يجي. ليش؟ لأن نفسه سهوى الفوضى وإلزام النفس بالمواعيد وإلزام النفس يعني بأوقات معينة يأتي فيها ويفرغ ذهنه ويتفرغ من الشواغل، هذه ضد الهوى. الهوى يقول الفوضى والانسيابية يعني إذا صار وقت طلبنا العلم، إذا ما صار وقت ما طلبنا العلم. واحدة قضية أخرى تجد كثيرا من الناس إذا جئت وتفحصت ماذا يقرؤون، وقد يكون الناس طيبين، تجد أنه يقرأ القصص والروايات التاريخية أو الروايات الأدبية وكذا، لكن ما يقرأ كتب فيها علم كما يسميها بعض الكتب الصفراء. ليش؟ لأن النفس تهوى القصص والروايات لكنها لا تهوى الدخول في المشاكل الفقهية والمعضلات وقراءة كتب التفسير والحديث والشروح واللغة واوا إلى آخره، ما تهوى هذه الأشياء. فلذلك يتبع هواه القراءة فيقرأ قصص روايات، ما يقرأ كتب فيها علم. نفس العملية بالنسبة لسماع الأشرطة، تجد مثلا كثيرا من الناس الآن يسمعون أشرطة إيش أكثر شيء؟ إيه؟ أناشيد، لأن هوى النفس مع النشيد ومع الطرب ومع اللحن ومع لكن لا يسمع أشرطة القرآن أو أشرطة محاضرات ودروس علمية بالتفسير والعقيدة والفقه مثلا، لأن نفس تهوى الأناشيد وتهوى هذا على نطاق طبعا الناس الذين ظاهرهم الالتزام بالإسلام، فكيف بمن يسمعون الأغاني وأهواؤهم مع الأغاني بالضبط؟ هذا فضلا عن أن يسمع أشرطة فيها أشياء طيبة أناشيد ولا. فإذا أيها الأخوة انظروا كيف يلعب الهوى دورا كبيرا في انحراف الرجل الذي يطلب العلم أو الرجل الملتزم بالإسلام أو غير الملتزم بالإسلام يصد عن الالتزام بالإسلام. هذا الهوى الذي فيه مثلا في أثناء عملية طلب العلم القراءة، تجد بعض الناس يفتح كتاب خمس نقاط ثم يقفله، يأخذ كتاب من هنا كتاب كتابين ثلاثة وعشرة، يفتح يقرأ شوي يدخل يفتح، عنده فوضوية في طلب العلم ما تودي نتيجة طبعا. ما هو السبب؟ أن النفس تهوى يعني النفس وثقافة السندويش أشياء الخفيفة لكنها ترفض، ما النفس يعني تأذى أنك تجبرها وتقصرها على يعني التركيز في القراءة والعكوف على كتب العلم، ترغب نفسها. لذلك لا نرى الآن نوعيات جيدة من طلبة العلم فيها اتباع الأهواء، المسألة فيها كثير من اتباع الأهواء، نحتاج إلى التجرد فيها. والإنسان قد لا يدري أنه مصاب بهذه الآفة، ولكن إذا فتش ونقب وتجرد اكتشف الخلل. مثلا في الزواج، يأتي واحد مثلا يريد أن يطلب يخطب امرأة، فيكون عنده مثلا اختيارين، في واحدة جميلة لكنها غير ملتزمة تماما، يعني عندها نقص الالتزام، ليست لا يمكن أن يقال عنها أنها ملتزمة بالإسلام، ترتكب بعض المنكرات المعاصي، وامرأة أخرى ملتزمة بالإسلام تماما مطيعة لله عز وجل صالحة لكنها أقل جمالا. فالنفس هذا الرجل الخاطب الآن تميل إلى أي منهما؟ تميل إلى الأولى الأجمل، أليس كذلك؟ فلذلك قد ينساق وراء الهوى ويأخذ هذه المرأة التي أقل دينا وغير متجه للإسلام ويتعب معها في المستقبل تعبا شديدا، وربما هي تكون من الأسباب التي تخذله وتثبته عن المضي في طريق الالتزام بالإسلام، لأنه جرى وراء هوى الجمال وليس وراء طاعة الله عز وجل في أخذ المرأة ذات الدين. يدخل الهوى حتى في السكنة في البيوت. مثلا أنت الآن ترى دار جميلة وإيجار رخيص لكن مكشوفة، بحيث أنه يمكن للجيران أن يطلعوا على عورات بيتك وعلى النساء اللي في البيت، طبيعة البناء وتصميم البناء، وتجد دارا أخرى مستورة ما فيها كشف يعني، لكنها أكثر إيجارا أو أقل جمالا أو أضيق غرفا، إلى ماذا تميل نفسك؟ إلى الدار الأولى الأجمل، حتى لو كان فيها تنازل عن قضية يعني مهمة. فانظر كيف يحرف الهوى هذا الرجل استئجار هذا البيت ويترك البيت الآخر. فإن هذه أيها الأخوة مسألة الهوى يعني خطيرة ودقيقة وحساسة، ويقع فيها الناس كثيرا، حتى الوظائف وظيفة فيها شبهات لكن راتب مغري، وظيفة ما فيها شبهات لكن راتب أقل، تميل النفس إلى الهوى إلى إيه؟ الوظيفة الأهم أو الوظيفة الأوجه أو الأكثر مالا حتى لو فيها شبهات. فانظر كيف يلعب الهوى هذا الدور على حساب الدين. في الدعوة إلى الله عز وجل تلعب الأهواء دورا كبيرا. أحيانا أنت نجد بعض الدعاة يدعو شخصا من الناس لا لجودة في معدنه وعنصره، ولكن يدعوه ويحتك به لظرافته وحسنه ولطافته وإلى آخره، لكن يترك غيره من الأقوياء الذين يحتاجون والذين قد ينصرون الدين نصرا قويا لو أنه دعاهم. فيلعب الهوى دورا في تحويل نشاط هذا الداعية إلى هذا الرجل الذي لا يستحق بذل هذا الجهد وترك الآخر المستحق. لماذا؟ لأنه يهوى هذا الشخص لأشياء لاعتبارات سطحية ليست جوهرية. فإذا الجري وراء هذه النوعيات بزعم تتلبس القضية بلباس الدعوة إلى الله وأنا أعلم هذا الرجل بهذا اللباس الذي ظاهره الطيبة والشرعية، ولكن في حقيقة الأمر إنما ينم عن اتباع محقق الله. كثيرا من الشباب الآن في موقفهم من الأنشطة الموجودة قد يرجح الانضمام إلى نشاط من النشاطات، مراكز صيفية أو غيرها مثلا، يرجح نشاطا من النشاطات على نشاط آخر لما فيه من الترفيه والتسلية والمرح والألعاب والمسابقات والتمثيلات وغيرها، لا لأن هذا النشاط فيه طلب للعلم أو فيه قدوات مهمة شخصيات ينبغي أن يجري وراءها ليقتبس من نورها، وليس لأن هذا النشاط فيه جدية أكثر بتطبيق جدية أكثر من التزام بالإسلام. فيتبع ذلك النشاط الآخر لبهرجة العدد أو بهرجة التسالي والمرح الموجود فيه، لأن النفس تهوى المرح وتهوى هذه الأشياء. فأصحاب الهمة العالية أيها الإخوة لا ينزلون إلى تلك المستويات. هذه لأناس آخرين، قضايا اللعب والترفيه ليست لي، ليس من الطائرة أن أتجه إلى نشاط رياضي البحث، وأترك الأنشطة الطيبة التي فيها استفادة للوقت وحلقات علم. لماذا نجد الاتجاه إلى الأشياء الأدنى؟ لأن الهوى يلعب دورا كبيرا في إرساء النفس في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. فإذا أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقا ما في استغلال وقته، فينبغي أن يبحث عن الطريق الذي يستغل فيه الوقت في طلب العلم أكثر وفي التأثر بالقدوات الأعظم وفي وسط الجدية الأكبر بالالتزام بالإسلام. ف
هذه أيها الأخوة المصاحبة على مستوى الصداقات الآن بين الناس. تجد بعض الناس يصادق فلانا من الناس ويتخذه خليلا وصاحبا لظرافته ودماثة نفسه ولطافته ومرحه وتنكيته، لا لأنه أتقى لله عز وجل أو أعلم بشرع الله عز وجل. أليس هذا حادث؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ الهوى. الهوى هو الذي يدفع لمصادقة هذه النوعية وترك النوعية الأخرى. الاستطراد بأشكال الهوى كثير، يعني الصور كثيرة جدا، والذي يتأمل الحياة التي يعيش فيها يجد أشكال كثيرة من اتباع الهوى. وآخر نقطة في هذا في هذه المناسبة علاج الهوى. والحقيقة يا الأخوة أنه ربما يقصر بنا الوقت عن الكلام عن علاج الهوى، لذلك فإني أرى الآن أن أختم كلامي هذا على أن أكمله في مناسبة قادمة، علاج الهوى، إما في خطبة الجمعة أو في درس قادم. ونبهني بعض الأخوة جزاهم الله خيرا على مسألة الإطالة في الوقت، ولذلك أنا لا أرى الإملال أكثر من هذا، وأشكر الله لكم سعيكم في حضور هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم عليه، وصلى الله على نبينا محمد.